قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أدب عظيم يتضمن الحفاظ على النعمة والتواضع والحرص على البركة، ويتضمن التأديب والتعليم. ولما كان كذلك ومتعلقا بالطعام وأحكام الطعام ذكره الإمام البخاري في كتاب الأطعمة: من آداب الأطعمة لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. ويتضمن الأكل باليد، الأصابع التي يتناول بها الطعام يلعقها إذا فرغ من طعامه، كان إذا فرغ لعق أصابعه. قال النووي رحمه الله في هذا الباب بعد أن بوب على هذه الباب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها، ساق عن ابن عباس: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. حديث الباب الذي في البخاري، وساق بعده حديث كعب بن مالك: كان رسول الله يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. وساق بعدهما حديث جابر أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، لا تدرون في أيه البركة. وفي لفظ: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأكل يأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، يعني إن أمكنه ذلك، أما إذا تمرغت ولا يمكنه إزالة الأذى منها فهذا لا يأخذها، وإنما من أمكنه ذلك. وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا من أهمية الحرص على البركة، وأن البركة تكون في الشيء المتواضع. ومن حديث أبي هريرة بعد ذلك: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وقال: وليسلت أحدكم الصحفة. قال النووي: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر جيد، يعني قد يحتاج مثلا إلى، يعني كان يكون شيء مثلا يحتاج أن يزيد معه ثالث رابع، يجوز بأن تكون مرق، يعني يكون مرقا أو غيره مما لا يمكن بثلاث، يعني بثلاث، كان يكون مثلا فتة شيء مفتوت وغير ذلك من الأعذار، استحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح هذا يصيب هذا إذا لم تقع على موضع النجس، فإذا وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا لا يتركها للشيطان، يعني هرا كلبا ما كان من ذلك ولا يتركها للشيطان، كلام جيد. ومنها إثبات الشياطين، قال: إن الشيطان يحضر أحدكم في طعامه، إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يتركها للشيطان ولا يدعها للشيطان، فإن أحد الشيطان يحضر أحدكم في طعامه، يحضر أحدكم. إثبات أن الشياطين، إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، وجود الشياطين وأنهم يأكلون ويشربون، الشيطان يأكل يشرب بشماله، كلوا واشربوا بأيمانكم، الشيطان يأكل ويشرب. وجواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها، المنديل يعني معناه أنه شيء ينظف به اليد كما هو شأن الفائل الموجود الآن. وقوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه فيه التحذير منه، التنبه والتنبيه على ملازمة الإنسان في تصرفاته، أنه يلازم الإنسان في تصرفاته لا سيما إذا غفل أو خالف السنة، خالف الحق. ينبغي أن يتأهب ويتحرز منه ولا يغتر بما يزينه له. وقوله يلعقها أو يلعقها معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك، كزوجة وجارية وولد، ولد الصغار الذي ما يميز، وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يقدرونه. قال وكذا فيما كان في معناه كتلميذ يعتقد بركته ويتبرك بلعقها، هذا لا، هذا خطأ، هذا من التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا في حق النبي قال نعم، أما في غيره لا يجوز. أن الحبيب يأكل ويأتي كل الطالب العق تبرك، هذه من زلات النووي رحمه الله. وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. وقوله لا تدرون في أيه البركة معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه، خاصة إذا سمي عليه الله وكان من حلال. طعام مبارك، الطعام الحلال مبارك، فإذا سمى عليها الله فالبركة حاصلة فليحرص عليها. وما يدل أنه مبارك هلم إلى السحور المبارك والبركة من الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هكذا ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، أي الكسب كله مبارك، وما كان من طعام صادر عنه مبارك. مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء، ولا تحصل مضاعفة إلا في المبارك الحلال المبارك. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتاع به، والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك. حاصل أنه إذا حصل على بركة في طعام انتفع به واستفاد منه جسمه وقلبه، وإذا حصل على بركة في أي شيء استفاد منه. فليحرص مرء على البركة وأسبابها ووسائلها وسائل حصولها في كل شيء. قال الشيخ ابن عثيمين قال الأطباء إن في لعق الأصابع بعد الطعام فائدة، وهو تيسير الهضم، لأن الأنامل هذه فيها مادة تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم. ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به، إلا فالأصل عندنا أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنة، تجده ينتهي من الطعام وحافته إليه التي حوله وكلها طعام، وتجده أيضا يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسح الإنسان يده بالمنديل حتى يلعق أو ينظفها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح المنديل إن شاء. فانظر أهل السنة كيف يتحرون العمل بالأدلة والبقاء عليها، لا يبالون بالترف السني، حتى وإن كان في بلاد ترف ما يتأثر بالترف، بل مع الأدلة والتواضع. قال لا يدع أهل الشيطان الإنسان جميع شؤونه، كل شؤونك من أكل وشرب وجماع يحضر الشيطان، فإذا لم تسمي عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك، ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسمى عليه. وإذا سميت على الطعام ثم سقط لقمة، اللقمة يعني طاحت من يدك إن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، لكن علمنا بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أمامنا حسًا لكن يأكلها غيبًا. هذا من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها، لا يدعها للشيطان. وفضيلة التواضع أنه من أسباب إغاظة الشيطان. وأمط ما بها من أذى من تراب أو عيدان وغير ذلك ثم أكل، لا تدعها للشيطان. الإنسان إذا فعل هذا امتثال لأمر الله وتواضع لله عز وجل وحرمان للشيطان من أكله، حصل على هذه الفوائد الثلاث: الامتثال، تواضع، حرمان الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث، ومع ذلك فإن أكثرنا إذا سقط لقمة على السفرة أو على سماط نظيف تركها، وهذا خلاف السنة. لا ينبغي أن يأكل الإنسان طعاماً فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة لا تأكل شيئاً فيه أذى من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك. وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك له عظام دقيقة مثل الإبر، وإذا لم يحترز الإنسان منها ربما يدخل في بطن إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاه وهو لا يشعر. يعني الآكل يأكل بحذر، بنباهة، وبحرص على أن لا يتأذى، وكذا يشرب حفاظاً على الصحة. على هذا الحال لخص النووي رحمه الله فائدة ذلك تلخيصاً جيداً، وأخذ عنه الحافظ وزاد، لكن تلخيص النووي فيه كفاية. ويضاف إلى ذلك كلام القرطبي أتى بشيء، قال رحمه الله: كونه كان يأكل بثلاث أصابع، نفهم هذا في المفهم الخامس 298، أدب حسن، سنة جميلة، لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه. وذلك أن الثلاث أصابع يستقل بها الظريف بالخبير، وهذا فيما يأتي فيه ذلك من الأطعمة. وأما ما لا يأتي ذلك فيه استعان عليه بما يحتاج إليه من أصابعه، ولعقه أصابعه ثلاث، وأمره بذلك يدل على أنها سنة مستحبة قد كره بعض العامة واستقدره، وقالوا قوله بالكراهة والاستقدار أولى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سكت الجهال قل الخلاف، وفائدة اللعق احترام للطعام، يعني قوله هذا أولى بالاستقدار، وقوله بالكراهة والاستقدار إنكاره، هو المستقدر إنكاره، واغتنام للبركة، يعني أن ذلك فائدة لك احترام الطعام واغتنام للبركة. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال: فإن قديم لكم البركة، إن الله تعالى قد يخلق الشبع في الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة، فلا يترك شيء من ذلك احتقارا له. ومثل هذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخره. يعني هذا كونه الإمام البخاري باب المضمضة ثم اللعق، يعني أنه يمسح يتمضمض بل يلعق، وهذا الذي قلنا بالأمس لو قدم هذا الباب على ما قبله، يلعق فإذا لعق بعد ذلك تمضمض. فما أدري هذا الترتيب من الإمام البخاري أو من النساخ، وإلا فالأصل أن باب المضمضة يتأخر على باب لعق الأصابع، لأنه إذا لعق أصابع احتاج أن يتمضمض، فمعناه أنه يلعق، يعني يفرغ من طعامه ويتمضمض ويفرغ من طعامه ويلعق أصابعه وما كان من ذلك، ثم بعد ذلك يغسل يده إن شاء أو مسحها بمنديل ثم يتمضمض. وإلا البخاري قد يريد بالمضمضة من شيء ليس فيه غمر على الأيدي، كأكل خبز ناشف يبقى في بقايا الفضائل في الفم وليس في اليد منه شيء، أو أكل سويق مثلا أو شيء من ذلك لا يكون على اليد منه أثر فيتمضمض ولا يغسل، ممكن هذا. أما فيما يجتمع فيه مضمضة وغسل فيقدم اللعق على المضمضة. قال ابن العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكف كلها قوله يلعق أصابعه، كان يتعرق العظم ينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. قال شيخنا يعني العراقي: فيه نظر، لأنه يمكن بالثلاث سلمنا، لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها، وأيضاً قد يكون محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائز. وتقدم من كلام الحافظ بن حجر أنه ممكن أيضاً يأكل بالملاعق، قال يأكلها بيدها أو بالملعقة، يعني بملعقة. ففي زمن الحافظ كان موجوداً هذا، وكانوا لا يتحرجون من الأكل بالملاعق. ومن ادعى أن أهل السنة يحرمون الأكل بالملاعق أو بالشوكة أو نحو ذلك فهذا ما هو صحيح، ما علم أحداً حرم ذلك، إنما هذا أفضل باليد أفضل. نعم، حتى باليد أفضل وأبرك لمن فعل، ومن فعل ذلك لا ينكر عليه بالملاعق. بينما ترى كثيرا من الآخرين لا يرى البتة الأكل بالله، الأكل باليد، ولا تصل يده إلى الطعام البتة، فتجد معه الشوكة، يحضرون له الشوكة، ويحضرون معه السكين، ويحضرون معه كذلك الملاعق، ويصارع الأكل مصارعة، يفت بهذه ويقطع، بس قد تعودوا صار سهلا عليهم. أما البادئ فربما يأكلونه ما يزال جائعا، ما زال يقطع ويصارع الصحن، بل بعضهم ربما صارع الصحن حتى نثر بعضه على الماسة. بعض الأطعمة لعدم خبرته، إما بالسكين وإما كذلك، ويريد أن يقطع بالسكين ويريد بالملعقة ويمسك بهذه الشوكة. كل بيدك وريح، نهينا عن التكلف، هذا أفضل، يعني لا يتقدر من هذا. هذا عند الغربيين حين يأكل بيده ربما تعجبوا منه، أن هذا بدوي ولا هم المتخلفون، هذا ما هو تخلف، التخلف خلاف السنة، أما السنة ما هو تخلف. إلى هنا بارك الله فيكم.